بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قوله: فمن زحزح عن النار، أي أبعد عنها وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هناك ما يسمى بفوز، لكن هذا أعظم فوز، أن يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة. وكل من زحزح عن النار فإنه داخل الجنة، حتى ولو كان من أهل الأعراف معاله إلى الجنة. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي متاع يسبب الغرور، متاع يغتر به المغرور. والآية التي تليها: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا لهم الأمل سوف يعلمون، أي الكفار، هي نظير قول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقوله: فسوف يعلمون، هذا تهديد، سيعلمون أين مصيرهم بعد أن يفضوا إلى ما قدموا، وهو تحذير من اللهو الذي يلهو بالآمال. فبعض الآمال توه أصحابها جدا، ربما ذلك الأمل يبلغ به إلى مستوى أنه لا يفكر إلا في أمور دنيا، آمال بعيدة طائشة مهلكة. قال: وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تخافون. أبناء الدنيا الكفار والملاحدة هؤلاء أبناء الدنيا ومن تشبه بهم، وأبناء الآخرة هم عباد الله الصالحون، هؤلاء الذين يرثون الدار الآخرة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: حدثنا صدق بن الفضل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ابن ثقة، وهو أرجح أهل زمنه، أرجح من أبيه ومن غير أبيه، فليس ثم من يعدله في ذلك الزمن، ليس ثم من يعدله. قال: حدثني أبي، ما اسم أبيه؟ سعيد بن مسروق ثقة، عن منذر ظهر الثوري، نعم هو منذر الثوري، عن ربيع بن خثيم عن عبد الله يعني بن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وسيأتي رسمه، سيأتي وصفه من كلام الحافظ رحمه الله، وربما كان وصفه متناقلا. وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان هذا لتقريب ما في الأذهان، وصفة صفة الدرس يعني بهذه الكيفية، هذا له أصل، القصد هو التفهيم، القصد هو التفهيم، لكن بعضهم يوسعها ويعمل أسهام هنا وخطوط هنا تشعب على الطالب كثيرا، وربما يظنها تفهمه ويتعبه ترهقه وتشتت عليه ذهنه. فالأصل في الخطوط يعني مثل هذا العلامات عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء إشارة لكذا أو إشارة لكذا أو خط كذا، مما تعرف عليه الخطاطون من الإشارات التي يجعلونها في الخط. وهذا أجل، قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، وقد أحاط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، الأعراض تشمل الفتن والأمراض والآلام والمضايقات، كل هذه الأعراض تقطع منه، تعترضه، تريد ترد للأجل، توصل للأجل، وفعلا أنها تدركه. فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني إن سلم من الحمى جاءه صداع، إن سلم من الصداع جاءه مرض خطير، وإن سلم من المرض جاءه حادث، وإن سلم من الحادث جاءه يعني أشياء مرهقة وهموم تدقدقه، هكذا. هذه أعراض تسمى ما يسلم، لا بد من هذه الأعراض لكل حي، لا يمكن أن يسلم منها حي حتى يرد قبره، حتى يلقى الله عز وجل. وهذا يدلك على أن هذه الدنيا ليس فيها أحد يسعد، هذه الأعراض متعبة للبر والفاجر، أعراض الدنيا. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا همام إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. هذان حديثان مع أثر علي بن أبي طالب وآيتان من القرآن، اشتمل هذا الباب على آية من سورة آل عمران وأخرى من الحجر، وعلى أثر لعلي بن أبي طالب، وعلى حديث ابن مسعود وحديث أنس بن مالك، كلها في الأمل وطوله وفي تقصير الأمل، أي حكم تطويل الأمل أنه خطأ، وحكم تقصير الأمل أن هذا هو اللازم. وسنقرأ كلام الحافظ عليه لأنه شرح قد يكون أنفع من شرحنا. قوله وقوله تعالى: همزج النار ادخل الجنة فقد فاز الآية، كذا للنسفي ساق في رواية كريمة، إحدى الراوية راوية الصحيح، كريمة بنت أحمد راوية الصحيح وغيرها إلى الغرور، ووقع في رواية أبي ذر إلى قوله فقد فاز المطلوب، هنا ما سقط من روايته والإشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء لأنه متاع الغرور، شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغره حتى يشتريه ثم يتبين له فساده ورداءته، والشيطان هو المدلس وهو الغرور بالفتح، وغركم بالله الغرور، الغرور قراءة الناشئ عنه الغرور بالضم، الناشئ عنه الغرور، الشيطان غرور، وهذا الغرور يسبب الغرور، الغرور هو الشيطان، والغرور هو اللهو والإعجاب وما إلى ذلك بالشيء، الغرور سبب للغرور. وقد قرئ في الشاذ هنا بفتح الغين، غركم ماذا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا شاذ نعم أي متاع الشيطان، ويجوز أن يكون بمعنى المفعول وهو المخدوم، فتتفق القراءتان، القراءة الشاذة غير معمول بها. نقل ابن عبد البر الاتفاق. قوله بمزحزحه بمباعده، وقع هذا في رواية النسفي وكذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني. والمراد أن معنى قوله زحزح في هذه الآية فمن زحزح بوعد، وأصل الزحزح الإزالة، ومن أزيل عن الشيء فقد بوعد منه. قال كرماني مناسبة هذه الآية الترجمة أن في أول الآية كل نفس ذائقة الموت، قصر الأمل لأن كل نفس ذائقة الموت، هذا معناه لا بأس. وفي آخرها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأن قوله فمن زحزح مناسب لقوله، على تناسب الآيات، الآن يتكلم على تناسب الآيات، مناسب لقوله وما هو بمزحزحه. وفي تلك الآية يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قوله، وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الآية، كذا لأبي ذر، وساق في رواية كريمة وغيرها إلى يعلمون وإليهم العالمون الأمل سوف يعلمون. قال جمهور هي عامة، وقال جماعة هي في الكفار خاصة، والأمر فيه للتهديد، وفيه زجر عن الإهمال في ملاذ الدنيا. قوله وقال علي بن أبي طالب ارتحل الدنيا مدبرة، هذه قطعة من أثر لعلي فذكره، ذكر طرقه مما قرأنا قبل بعضا منه. قال رحمه الله وفي بعض طرق هذا الحديث فاتباع الهوى يصرف قلوبكم عن الحق، وطول الأمل يصرف همكم إلى الدنيا. ومن كلام علي أخذ بعض الحكماء قوله الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبلة. ورد في ذم الاسترسال مع الأمل حيث حديث أنس ورد رفعه أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، أخرجه البزار. وأن عبد الله بن عمرو رفعه: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. أن تأخذ قاعدة أن كل ما أخرجه ابن أبي الدنيا ضعيف إلا القليل، إلا القليل مما هو يعني الأصل في كتب ابن أبي الدنيا مما تفرد بها عن كتب الستة، وأن الأصول ضعاف، الأصل ما تفرد فيما تفرد به ضعيف. خرجه الطبراني وابن أبي الدنيا. وقيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد، وليس كذلك، بل هو سبب، لأن من قصر أمله زهد، ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف في التوبة والرغبة في الدنيا والنسيان الآخرة، والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة، كما قال تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقيل من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. قال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا العلماء، فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. الأمل في أمور الآخرة عمل مجيد، وأما في الدنيا هو المذموم، والتأليف فيما ينفع الناس هذا من أمور الآخرة. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم، كما سيأتي الحديث الذي في الباب بعده: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا طول الأمل. وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. وإنما المضمون منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. وقوله في أثر علي إلى آخره يضاف إلى ما ذكره الحافظ على الحديث ضرب الأمثال، ويضاف أيضا إلى ما ذكره الحافظ قوله هذا الإنسان، إشارة إلى ما في الذهن، وإلا فذلك الخط ليس الإنسان، وأن الإشارة إلى الذهن مستعملة. ويضاف أيضا أن الأجل محيط بصاحبه من جميع الجوانب وليس من جانب واحد، قد أحاط به. ويضاف أن الأمل الذي يعمله الإنسان ربما يلهيه عن ما يستعد به لحضور الأجل. وهكذا قوله هذا الخط، الخطط الصغار الأعراض، أي الخطط التي مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأعراض، أن الأمراض لا بد منها والآلام في هذه الدنيا، فليصبر الإنسان على طاعة الله، وأن تلك الأعراض تجعل الإنسان يتألم على أي حال كان. تفضلوا بارك